محمد البش... بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. مشاهدي الكرام، الصوم مدرسة تربوية كبرى يتعلم فيها المسلم الكثير من الدروس والعبر، ففي طريق الصوم يحصل الإنسان على دربة على ترك الشهوات ليتأهل عندئذ إلى درجة الكمال. فإن الحائل بين الإنسان وبين أن يتأهل إلى هذه الدرجة هو ضعف التحمل. من أجل هذا لقاؤنا معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة تحت عنوان قف وتتلمس. تحت هذا العنوان سيدور حديثنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عامر باسل، أستاذ الدعوة والأديان بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله.
حياك الله يا أخي، جزاكم الله خير.
كما شرفنا أيضا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود عبد الغني الداعي الإسلامي بسلطنة عمان. حياكم الله.
حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك.
دكتور عامر، اسمح لي أبدأ بحضرتك في بداية هذا اللقاء بكلمة الأستاذ الرفعي في كتابه وحي القلم، عندما قال كلمة بديعة حقا، يعني يقول الصوم يصنع الإنسان صناعة جديدة تخرجه من ذات نفسه ويكسر القالب الأرضي الذي صب فيه. أنا عاوز يعني في بداية هذا اللقاء أقف مع هذه النقطة لتكون نقطة انطلاقة لنا في هذه الحلقة، إذ كيف يصنع الصيام الإنسان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بك أستاذ أحمد، مرحبا بأخي الشيخ محمد،
أهلا وسهلا يا محمد،
في هذا اللقاء الطيب المبارك. وحول كلمة الشيخ الرافعي، أستاذ الرافعي معروف بجزالة العبارة وبلاغتها، وقد حملت كلمته في أن الصوم صناعة. هو فعلا صناعة يصنع الإنسان ليغيره من كونه الطيني إلى كونه الروحاني،
كيف؟
إذ يرتفع بهذا الإنسان سلوكيا، يتحول من سلوك الهمج إلى سلوك منظم ليس فيه صياح ولا صخب، يمشي بسكينة ووقار طبقا لتلك التعاليم التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم، فيترقى في منازل الروح لما يحتضن هذا الشهر الكريم من أعمال العبادات القولية والفعلية والقلبية، ما ترتقي بهذا البدن فترتفع به وتتخلص من شهواته. فإن الإنسان كلما التزم الشهوة كلما سقط في براثن الرذيلة وغيرها، وكلما تنازل عن هذه الشهوة فكأنما صنع إنسانا جديدا، ذلك الإنسان الذي أعده الله ليكون خليفة عن الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، بما يحمل من مجامع إقامة الدنيا وحضارتها ومدنيتها، ذلك لأن الله أنشأ ذلك الإنسان لعمارة هذا الكون، ولكن بصناعة جديدة عمرها الجن قبلنا فخربوها بما كان منهم من سفك الدماء وفعل المعاصي، فجاء ذلك الإنسان بتلك العبادات وتلك التكاليف، ومنها عبادة الصوم وهي المفروضة على كل الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لترفع ذلك الإنسان إلى محط القيادة التي أرادها الله عز وجل له حين خلقه ترتقي به. وكثيرا ما كان في عصور الإنسانية ما نزل الإنسان إلى درك الشهوانية فصار حيوانا يعيش في الأرض بعيدا عن ظل التكاليف، فإذا ما تظلل بظل التكاليف ارتقى ولا يزال يرتقي. وهذا مراد الرافعي رحمة الله عليه، أن الإنسان يصنع في الصيام صناعة جديدة تخرجه من الطينية إلى عالم الروحانية، ذلك لأنه ينقطع عن كل شهوات وينقلب إلى عالم الروح فيغذي الروح وينتهي بها إلى مراد الله عز وجل فيها، وهي مبالغ التقوى وغيرها مما أراد الله عز وجل للصائم.
أنتقل أيضا من الأستاذ الرافعي إلى أمير الشعراء أحمد شوقي محفوظ الشيخ محمود. عندما تكلم شوقي أيضا عن الصيام فقال: الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة، هذه الحكمة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة. تعليق فضلتك على هذا الكلام من خلال فهم كلامك لأمير الشعراء أحمد شوقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، بادئ في بدء أرحب بالأستاذ أحمد وأستاذنا الأستاذ الدكتور عامر، بارك الله فيكم جميعا. الحقيقة أن شوقي رحمه الله كشاعر هنا جسد معنى، وهو كحاله وكما عهدناه كأنه خياط يقطع الكلام على مقاييس الأجساد، وهنا انتقل بنا نقلة عظيمة وهو يتكلم عن الصيام بلون جديد وفي ثوب جديد. نعم، الصيام كما وضحه الأستاذ شوقي رحمه الله تعالى بهذه الصورة يقول للإنسان: قف وتعلم. نعم، يقول له: خزائني ملأة بالمعاني مفعمة بالنورانيات، فقف وتعلم. الصيام هنا يقول للإنسان: أنت خلقت لا لهواك، لأن الذي خلقك قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.
نعم نعم.
وغيرك من الأمم السابقة كتب عليهم الصيام ولكن ضلت سلوكياتهم فلم ينضوا تحت لوائه فاتبعوا أهواءهم. نعم. وكان ضلالهم السلوكي أنهم قالوا لأنبيائهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا.
تمام.
فبدلا من أن يتأدبوا بأدب الصيام وأن ينضوا تحت لوائه اتبعوا أهواءهم وقاتلوا من أمرهم بمخالفة الهوى. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كتب على الأمة الصيام وعلى الأمم السابقة وكتب على نفسه الرحمة، لهذا على الإنسان أن يؤدي ما كتب عليه ليفي الله تعالى له بما كتبه على نفسه.
الله الله.
فهو الرحمن الرحيم سبحانه.
طيب فضلت الدكتور، لو انتقلنا من كلام الأدباء وكلام الشعراء إلى الواقع الواقع العملي إلى الجانب الحياتي بالنسبة للبشر، دور الصيام في حياة الإنسان بصفة عامة، لو نظرنا إلى هذا الجانب تحديدا لوجدنا أن الصيام مدرسة، ومن أهم أصول هذه المدرسة تعليم التقوى، ويمكن كلنا نستفيد هذا الأمر من خلال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السؤال فضلت الدكتور، أنا عاوز أعرف إيه ارتباط الصيام بالتقوى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قضية التقوى هي منزلة أرادها الله عز وجل لعباده، أقام كل التشريعات لأن يصلوا إلى هذه المرتبة، فهي مقام من جملة مقامات العبودية التي يرتقي بها الإنسان.
نعم.
إلى مراد الله سبحانه وتعالى فينفعل. ولنا أن نتعرف على مثل هذا المعنى من كلام مشايخنا وعلمائنا.
تفضل.
فمثلا يعرفها ابن كثير رحمة الله عليه بيقول: هي الحذر أن تجعل فيما بينك وبين النار وقاية. هذه التقوى، يعيش الإنسان منفعلا بأن يجعل سورا بينه وبين النار،
حاجزا. نعم نعم.
وهذا لن يكون إلا بترك كل أمور المنهيات. هذا الحاجز لا يمكن أن يصنع إلا في ظل ترك كل المعاصي.
تمام.
وترك كل الذنوب على قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إلى غير ذلك من تلك الأوامر وتلك المنهيات. ثم إننا نجد هذه المسألة كانت شاغلة الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
لك أن تتصور ذلك في رجل كعمر، ذلك الذي كان ينزل القرآن موافقا لرأيه أو قد يرى عمر الرأي فينزل القرآن به، مع ذلك يذهب يجر أذيال التواضع ويقف على باب أبي وهو يقول له يا أبي كيف التقوى. عمر
يا سلام
يسأل عن التقوى
تواضع،
هذه نعم. هو لا يريد
نعم.
أن يتعرف على التقوى إلا من جانب المكملات، وإلا فأصولها عنده، فهو رجل يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم ما فرض الله
نعم.
عليه
نعم.
ولكنه يبحث إلى المكملات علّه يجد عند غيره ما ليس عنده.
يعني حضرتك تقصد بأن التقوى ربما يعني يفترق الأمر إذا كان هذا فلان عاصي فقلت له اتق الله، يختلف هذا الأمر عن ما إذا قلت اتق الله لطاعة.
نعم، هذه مقامات،
مقامات
ودرجات واسعة.
نعم،
أمور الطاعة فيها العباد فيها درجات، فهناك منازل للمتقين كما قال ابن القيم رحمة الله عليه.
نعم،
فليس من عبد الله عز وجل ولم ينل الشيطان منه شيء كمن نال منه الشيطان.
نعم،
على أنه من رحمة الله بعباده أنه حتى ولو نال الشيطان منك لا يخرجك ذلك من عهدة التقوى ما دمت متصلا بأصولها وقيمها ماسكا بأفعالها منتهيا عن منهياتها. تعال معي وأنت ترى هذا المعنى ماثلا في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم،
يبقى كأن الجنة درجة ينبغي أن يصل إليها الإنسان إذا ما وصل للتقوى.
تمام.
دون ذلك الأمر فيه خطر.
نعم،
الذين ينفقون، شرح لهؤلاء المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين
الغيظ
والعافين
عن الناس
والله يحب،
والله يحب المحسنين.
نعم،
هذه ماهيات الطاعة، ماهيات الإيه؟ ماهيات الطاعة التي تجسد معالم التقوى داخل الإنسان. ينفق في السراء والضراء، يكظم الغيظ، يعفو عن الناس، وحينما ننتقل إلى الصيام هو يدربك على تلك المعالم.
كيف؟
حتى ترتقي إليه. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب.
نعم،
وإن ثابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. يجتنب الموبقات والمعاصي والذنوب والكذب وقول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذن هذه مقام الطاعات التي يترقى بها الإنسان في منازل المتقين. لكن الإنسان بطبيعته ربما تأتيه هنات،
يعني
هل يخرج لهذه الهنات؟
يعني
يخطئ، يسلق طريقا مختلفا عن طريق الطاعة.
الهنات يعني المعصية،
المعصية شيء، أو لا نستطيع أن نقول إن المتقي يتعمد المعصية، ولكن يخطئ أحيانا دون عمد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
فاستغفروا
لذنوبهم.
الله الله،
أي لا يستمر تطرأ عليه ببشريته، طبائعه تتغلب عليه أحيانا، ولكنه لا يستمر معها، بل إنه يتوقف بهذا الحد، بهذا الذكر لله عز وجل ولخشيته، ذلك لما له من رصيد الطاعات. والعبد إذا كانت له رصيد طاعة، إذا كانت له يعني أرصدة من الطاعات، كان ذلك بمثابة الحاجز عن المعصية. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رصيد الطاعات يجسد في حياة الإنسان حصنا أمينا ضد المعاصي. الصوم بجملة تشريعاته وسلوكياته وهيئاته ومظاهره وما ينبغي أن يكون عليه حال الصائم إنما هو ترجمة عملية لهذا المعنى. يا أبي كيف التقوى؟ عمر يقول يا أبي كيف التقوى؟ فإذا بأبي يعرض المسألة بطريقة طبيعية واقعية يمارسها العربي القديم.
ماذا قال؟
قال له يا أمير المؤمنين أمضيت بطريق فيه شوك؟ قال أجل. قال ماذا كنت تصنع؟ قال أشمر وأجتهد وأحذر.
يا سلام يا سلام يا سلام
يا أمير
يا سلام يا سلام.
إذن سيدنا أبي رضي الله عنه وهو يترجم التقوى بطريقة عملية جعل سيدنا عمر هو الذي يجيب عن السؤال، وهذه مسألة يعني ما زلنا نعلم طلابنا بهذه الطريقة الآن، أنه يأتي بالجواب أو نساعده على ما يسمى بالتعلم الذاتي، ينتج، يجعله ينتج من داخله. الصحابة مارسوا أمثلة كثيرة في هذا الجانب، والمقام لا يسعى لذكرها وتربيها. إذن في التقوى في هذا المضمون حذر وتشمير واجتهاد، ثم مضي في الطريق السليم. رمضان يجسد لنا كل ذلك، تشمير واجتهاد وحذر من المعاصي.
أنا فضلت الدكتور عامر أخذ من كلام حضرتك كلمة ذكرتها في بداية هذا الجواب، لما قلت أن كل التشريعات تسعى لتحصيل مرتبة واحدة هي مرتبة التقوى. من خلال هذا الكلام فضلت الشيخ محمود هتوجه لك بسؤال. طيب يعني ربنا بيقول في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وفي القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. السؤال أنا عاوز أعرف إيه القاسم المشترك بين القصاص والصيام في يعني استجلاب غاية التقوى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الغاية في كليهما واحدة،
كيف؟
ولكن الوسيلة إليهما متنوعة.
لا، واحدة واحدة. نعم. أنت قلت الآن الغاية،
في كليهما واحدة.
السؤال
التقوى.
التقوى إزاي الأول؟
نعم، في كليهما واحدة.
نعم،
أن غاية القصاص هي التقوى.
نعم،
وغاية الصيام هي التقوى.
جميل،
ولكن الوسيلة إليهما متنوعة.
أفهم كده. نعم. تمام. إن شاء تمام. الله. تمام تمام.
في الصيام موت وحياة.
نعم،
والقصاص موت وحياة. الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، يعني جعل من القصاص الذي هو موت حياة، وهذا حياة وموت ماديين كلنا يعرفه. أما في الصيام فهو موت لدواعي الشر في النفس،
يا سلام،
واجتثاث نعم. لشجرة العصيان من أعماق القلب.
جميل.
وحياة لنوازع الخير في الإنسان، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأكمن فيه بذور الخير والشر، فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أصبح عندنا كما أن بذور الشتاء لا تنبت في الصيف، وبذور الصيف لا تنبت في الشتاء، لأن الجو والطقس لم يتهيأ والظروف لم تتهيأ. في الصيام تهيئة عظيمة لنبتة الإيمان وشجرة الطاعة لتربو وتترعرع وتخضوضر، فتكون شجرة يانعة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
الله الله.
وفي
الله.
نفس الوقت يجتث في نفس اللحظة شجرة العصيان، فتصير في القلب كشجرة اجتثت في الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا بشكل مادي.
نعم.
أما القصاص فهو قصاص موت نعرفه كلنا وحياة يعرفها كلنا، وفي النهاية هو تشريع وتعبد، ويتألق القرآن الكريم في هذا لأن الشارع هو الخالق.
نعم.
ولو أن غير الشارع هو الذي خلق أو العكس لكان هناك اختلافا. لهذا وجدنا أن الباري سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله الله.
فالله تعالى شرع والله خلق وجعل في الصيام حياة وجعل في القصاص حياة لتتفق الغاية وهي التقوى وإن تنوعت الوسائل.
جميل هذا الربط جدا والله. طيب فضلت الدكتور عامر أنتقل لحضرتك يعني دربة تانية أو طريق أو شيء تاني حب يغرسه فينا الصيام، موضوع الصبر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى في بعض الروايات بأن شهر الصوم يسمى بشهر الصبر. طيب والجهاد أيضا في حد ذاته لو ربطنا بينه موضوع التقوى يحتاج أيضا إلى صبر، يبقى إذن في تلازم واضح في المسألة بين الجهاد والصوم في التقاء نقطة الصبر. السؤال كيف أستدعي الصبر وأنا في مدرسة الصوم، ليصير هذا الصبر عنوان حياتي، ليصير هذا الصبر منهج حياة مستمر في رمضان وفيما بعد رمضان أيضا.
بسم الله الحمد لله. أما بعد، قضية الصبر أصل في قيام الإنسان المسلم،
أصل
هو الإعداد الكامل الذي ينبغي أن تنبني عليه شخصيته. لا يعرف المسلم الحقيقي بلا صبر،
يعني
هذا معين.
نعم نعم،
كلما احتاج منه الإنسان أخذ منه.
جميل جميل.
ولذلك يأتي الأمر به صراحة في القرآن، يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا.
نعم.
واتقوا الله.
الله الله. نعم.
كل يترجم معنى واحد، هو ذلك الإنسان كما أراد الله له أن يكون.
تمام.
حتى يفرق بين ذلك الإنسان المتنسك وبين غيره من أهل الهمج الذين لا ملة لهم ولا ديانة لهم.
المتعبد من العاصي،
والمتعبد من العاصي.
نعم.
والتقي من غير التقي.
تمام.
فالصبر دائما علامة مميزة لذلك الإنسان. والصبر نصف الإيمان، الصبر يشكل في حياة الإنسان نصف الإيمان. وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فقدم الصبر على الصلاة، مع أن في غير القرآن نعرف أن التكاليف تأتي أولا ثم يعتد الإنسان فيصبر عليها.
تمام.
لكن في تقديمها دائما القرآن في علاقات التقديم والتأخير له قضايا بلاغية، فكأنه أراد معنى في هذا التقديم أن الإنسان لابد أن يستعد للطاعة بالصبر، فيدرب نفسه على الصبر. وليس هناك من مدرسة تدريبية للإنسان على موائد الصبر أعظم من الصيام، ذلك لأن الإنسان يمتنع فيه عما أحل الله عز وجل. هذا الامتناع عن الذي أحله الله إنما هو تدريب على الصبر على غيره، فإذا جاء الإنسان عن الحرام فكان الصبر عليه أهون. وكلما تابع الإنسان في مسائل الصوم ذلك كلما زادت رتبة الصبر عنده، حتى يصير الإنسان كما قال الشاعر لأصبرن حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر. وقد صبر الذين من قبل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى في مقام الشدة، لما جاء خباب إلى النبي وهو في حب الكعبة كما في رواية البخاري، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، وقد اشتدت مكة على الصحابة بألوان من العذاب ما عرفتها الإنسانية من قبل، نوع شديد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فيعتدل في جلسته ويقول إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق إلى نصفين ما يصده ذلك عن دين. هذا تدريب على للأوائل أن تشتد موائد الصبر عندهم.
نعم.
وأن ترتفع درجاتهم. ولذلك ضربوا أروع الأمثلة في ذلك حينما كانوا جميعا في ساحة القتال جرحى، وكل منهم يسأل شربة ماء ويرى أخاه ينادي فيقول أسرع إلي فلعله أحوج الماء مني.
نعم.
فماتوا جميعا دون أن يشرب منهم أحد شيئا من الإناء. هذا صبر لا يعرف إلا لعبد تدرب تدريبا عاليا واسترخص الحياة، أو صار بالصبر لا معنى للحياة عنده، إنما يلتذ ويرى معنى الصبر في مقام الطاعة لله عز وجل.
طيب سيد الدكتور، كيف يؤصل الصيام فينا هذا المعنى الكبير؟
يؤصل الصيام قضية الصبر فينا في أنه يعلمنا شيئين.
ما هما؟
الصبر على الطاعة والصبر على المعصية.
وهل تحتاج الطاعة إلى صبر؟
نعم.
كيف؟
كما قال الصحابة رضوان الله عليهم الصبر له جناحان، ونقل ذلك كثير من المفسرين عنه خاصة المتأخرين منهم جابر بن عبد الله وابن مسعود، قال الصبر على الطاعة أن تصبر على أداء فرض الله عز وجل. فلا تتعجل في أداء.
نعم.
افتنه كما أراد الله.
نعم.
صلوا كما رأيتموني أصل. خذوا عني مناسككم ودربوا أنفسهم على ذلك فصار لهم صبر على الطاعة لدرجة أنهم كانوا يقضون فيها الأوقات الكثيرة وهم يتلذذون. هم وصلوا إلى مرحلة التلذذ,
عدوا مرحلة الصبر,
عدوا مرحلة التلذذ. ولذلك أحد السلف يقول ماذا؟ يقول عالجت نفسي بالصلاة 20 عام وتلذذت بها 20 عام.
يا سلام يا سلام يا
وصل سلام. به الصبر إلى مرحلة اللذة.
نعم
هذه التي نفتقدها الآن. رمضان يعلمنا ذلك من خلال الصلاة, من خلال القيام الطويل, من خلال التهجد الذي يحياه أو تحياه الأمة الآن. فإننا نحيا حالة من التعبد على أعلى مستوى, يترك الناس فيها شهواتهم ويترك فيها ملذاتهم ورقادهم ونومهم, ثم الصبر على المعصية الشق الآخر. فإنه تدريب من خلال ترك الطعام, ترك الشراب, وترك الجماع وغير ذلك. فإذا كان ذلك هذا أو هذا في محيط الطاعة اللذة الحلال يمتنع بها الإنسان, فيكون ذلك أعون له على ترك المعصية.
يبقى إذا فضيلة الشيخ محمود من خلال كلام فضيلة الدكتور عامر في هذه المسألة, إن الصبر برب فينا التحلم والقدرة على قزم الغيظ, لأن الإنسان المتفلت بطبيعته ما يقدرش يساعد في بناء أمة فضلا أصلا عن بناء أسرة. أنا محتاج تعليق حضرتك على هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وحي الله شيخين الكريمين.
ربنا يبارك فيك.
لو سمحتم لي بهذه المشاركة سأقول بداية إن من أعظم الدروس التي نتعلمها من مدرسة الصوم مراقبة الله عز وجل. انظر إلى حال الصائم يقف وحده وحيدا فريدا في غرفته المغلقة وأمامه كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب. ومع ذلك لا يستطيع أن يمد يده إلى هذا الطعام أو هذا الشراب. إنها مراقبة الله عز وجل, لذا كان جزاء الصائم عظيما عند الله. وفي هذا يقول الله في حديثه القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. ثانيا الشعور بالفقراء والمساكين, فالصائم تفرغ معدته من الطعام وتضعف حركته يشعر بإخوانه الفقراء والمساكين فيدفعه ذلك إلى مساعدتهم ومعاونتهم, فيصدق عليه قول رسول الله نفس المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ثالثا الوحدة والتعاون والترابط, انظر إلى حال الصائمين, أذان واحد يحرم عليهم الطعام وأذان يحل لهم الطعام, وسنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التمر والماء, كلنا يفطر على هذه السنة. ودعاء علمنا إياه رسول الله كلنا يقول هذا الدعاء عند الفطر, ما هذا التعاون وما هذا الوفاق, فيا ليتنا نتخلق بأخلاق الصوم دائما لنحقق الوحدة والتعاون والترابط المطلوبة من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
آمين رب العالمين. شكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا فندم. فضلت الشيخ زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان فضلت الدكتور عامر بيؤصل هذا المعنى, الصيام يدفعنا او يدعونا الى التحلم لكظم الغيظ, لان الانسان متفلت بطبيعه الحال كما ذكرت لك الان لا يستطيع ان يبني امه فضلا اصلا لا يستطيع ان يبني اسره.
اصل الصيام انه للقلب طبيب وقائي وللسلوك جهاز مناعي, لأنه وقى القلب عن أشد أخطاره وأعظم وأعضل أسقامه وأمراضه.
نعم.
وهو الرياء, فما دون هذا المرض أقل. فلما انضبط القلب وفق منهج الله انضبط السلوك, يتجلى ذلك يتجلى حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال الصائم مخبرا عنه, وإن كان اللفظ إنشائي لكن الجملة في فحواها خبرية. فلا يرفث ولا يفسق, إنها تقرير لحال الصائم. لماذا لا يرفث لا يفسق؟ لأن قلبه سكن وفق منهج الله كما قلت. لا يرفث لا يفسق يعني لا يتعدى. كأن الصوم هنا اجتث شجرة العدوان من قلب الصائم فلا يتأتى منه. للصفة العدوانية السبعية التي بها يقطع حق الغير أو أن يتعدى على مال أو عرض الغير. ولا هو
يمارس الصفة البهيمية التي يتعدى بشهوته على الغير، ثم إذا ما تعدي عليه قابل الأمر بسعة الصدر.
إني صائم.
فكان قوله إني صائم.
يا سلام. نعم نعم.
يقولها في معرض ماذا؟ إنه يقولها لمن رفع السلاح عليه ليقتله، قال إن سابه أحد أو قاتله. والسؤال الذي يفرض نفسه، هل هذه الكلمة كافية لكي تحل هذا الخطر العظيم الذي نراه على الساحة يودي بأرواح ويودي بممتلكات؟ والله لو وعاها السامع وفهمها القائل لكانت حلا ناجحا ناجعا لما نراه اليوم. إننا في أزمة عدم حلم. إن الصائم حين يقول ويعلن إني صائم، معناها إني متعلق بربي والله كافيني فلا أنشغل لسواه.
الله الله الله.
إني صائم.
نعم.
ذقت حلاوة الطاعة ولا أريد أن أذوق مر المعصية. إني صائم، من صمت له شرفني إذ دخلت في ياء إضافة يا عبادي، فلا ترديني يا أخي بأن أنزل إلى أسفل الدرجات بعدما ارتفعت إلى القمة في العبادات. إني صائم، إن من صمت له هو الذي سيأخذ حقي إن كنت قد تعديت علي.
الله على هذه المعاني. جميل.
إني صائم.
نعم.
علاج ناجح ناجع لكل ما نرى من أحداث على مستوى الساحة، علاج وطبيب لكل السلوكيات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان حين قال إني صائم، يعني إني طالب الرحمة وطالب الجنة، والذي يطلب الجنة هو الذي يحلم.
نعم. جميل جدا.
نعم.
طيب فضلت الشيخ محمود، تعليقا على هذا الكلام، حضرتك سافرت يعني بعض الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، كتير جدا قابلت من المسلمين اللي هم في أثناء الصيام الأمر بالنسبة لهم طبيعي، ما فيش غضب، ما فيش كذا، ما فيش كذا. الأمر فعلا بيختلف في بلادنا العربية، تلاقي كتير جدا من الصائمين دايما متعصب، دايما بتنرفز، دايما مش على بعضه. ليه؟ يقول لك سامحوه أصله صايم. إيه يعني إيه السر هنا؟
لأنه فهم المسألة كدر.
يعني هو الغرب فهمها بالمعنى المقصود ونحن نريد أن
ليس هكذا. ليس هكذا. بالعكس. بالعكس. الغربي في طبيعة حياته وأسلوبه تعود على هذا. تعود المسلم. أتكلم
طبيعة حياة.
أتكلم على المسلم.
نعم.
المسلم الغربي.
نعم. أتكلم عن ذلك.
تعود.
نعم.
تعود في حياته وفي أسلوب حياته على الهدوء. وتعود على احترام الآخر وعلى مبدأ الحريات التي يطلقونها. نعم، هي في ظاهرها رحمة، والمسلمون حين يلتزمون بها يجدون ثمراتها في سلوكياتهم إذا ما اتفقت مع عقائدهم. أما هنا فكثيرا ما يشعر الإنسان أن الصيام كدر، والحقيقة أن المسألة غير هذا تماما. المسألة ليست على هذا المبدأ. الله سبحانه وتعالى حين يشرع الصيام للعبد فيحرم العبد من أصل بقاء نوعه ومن سر وجوده، وهو الطعام والشراب والشهوة، ويتقبل الصائم هذا بحب وفرح. معنى هذا أن الإنسان تلقى وارد الرحمن لقلبه بما يتفق مع فطرته فانسجم مع الكون. نعم. لأن الكون قائم كله على العبادة والسجود لله. يوم شذ الإنسان واعتبر أن وارد الرحمن لقلبه كدرا عليه، لا شيئا يتفق وما تتطلبه روحه، وركن إلى نفسه، ركن إلى نفسه التي حذر الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ركن إلى دواعي الجسد وإلى دواعي المادة هنالك اختلطت عنده المسائل وفهم الأمور على عكسها.
يعني هي المشكلة عندنا مشكلة فهم.
نعم.
طب أتلقى هذا الاتصال وأعود للدكتور عن مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
بارك الله فيك أستاذ أحمد. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. بارك الله ضيفيك الكريمين. أسأل الله أن يبارك فيكم.
يا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قصة تلمذ الصيام مدرسة يتعلم منها الإنسان القيام. يتعلم منها الإنسان القيام والصبر والجهاد والقرب من الله عز وجل. أما الصبر فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر مفتاح الفرج. الصبر طعم مره قلع القمي ولكن نتائجه أحلى من العسل. أسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم من المتقين الصابرين. آمين. وجزاكم آمين. الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الدكتور، يبقى إذن الصبر هو دربة أيضا على الطاعة. نعم. طيب الصيام ما دام بيرب فينا الطاعة، يعني احنا ممكن نتساءل، طب لماذا رمضان هو الذي نصوم؟ ليه ما كانش رجب؟ ليه ما كانش شعبان؟ ليه 30 يوم ما كانش 25 ما كانش 20؟ ليه من الفجر للمغرب ما كانش من الفجر للعصر؟ ليه الكفارة 60 يوم مش 30 أو 50 يوم؟ يعني أسئلة كثيرة جدا. هل المقصود أن تكون هذه الأسئلة بدون إجابة، ولا في أمور أخرى أو في حكم أخرى إحنا أصلا غافلين عنها مش واخدين بالنا منها؟
بسم الله والحمد لله. أما بعد، يعني هذه القضايا في قضايا التراتيب الشرعية والتكاليف إنما مبناها على الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
الابتلاء. نعم.
وما من عمل وما من تشريع إلا له حكمة، لكن قد يخبر الحق سبحانه وتعالى عن الحكمة التشريعية وقد لا يخبر. فإذا أخبر عرفنا حكمته، وإذا لم يخبر فإن هناك من الحكم ما لا يمكن للعبد أن يصل إليه أو لا يستقصيها، فتركها لاجتهادات الناس يخرجون منها الحكم. وهذا الذي دعا علماءنا ومشايخنا إلى أن يفعلوا مثل هذا اللون من الأبحاث عن حكم العبادات، لكنها في الأصل قائمة على الابتلاء. قضية العدة، لماذا 4 أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجة؟ أمر تعبدي، وهذا مبنى التكاليف حتى فيما بين البشر قائمها على معنى الالتزام، الالتزام الظاهري لهذا المتفق عليه. ذلك الجزاء لماذا لم يكن أقل ولماذا لم يكن أعلى؟ هذا أمر اتفق عليه من ناحية الالتزام لبناء معنى الابتلاء الذي مفاده الصبر على ما أراد الله عز وجل. فحينما أراد الله لنا أن نصوم 30 يوما أو 29 يوما، هذا محط ابتلاء، ليس لحكمة معينة، أنه لابد أن تتوارد حكمة معينة على عدد معين من الأيام.
يعني أقدر أقول
في كل التكاليف
أقدر أقول الأصل الابتلاء والاتباع ولو جهينا الحكمة.
نعم. ولو جهينا الحكمة.
نعم.
ويعني ولا يجوز لمتتبع الحكمة أن يقول بهذا النص إن هذه هي الحكمة أو حكمة الله هكذا، فإن القول بالجمل الإسمية كما هو معلوم في لغة العرب يفيد معنى التأكيد، ولكن ينبغي أن نتأدب في مثل هذه الأمور التي لم يطلعنا الله عز وجل على حكمها أن نقول فيما يبدو لنا.
تمام.
باب
تمام.
من أبواب التواضع. كأننا نستكمل معنى
على قدر
الاستطاعة. اجتهاد.
نعم.
بحيث أنه ربما اختلف الزمان على اجتهادي وظهرت أن هذه الحكمة ليست مرادة.
جميل جميل.
وظهر ذلك كثير من خلال العصور التي اجتهد فيها مشايخنا الأقدمون، ثم جاءت بعد ذلك اجتهادات. يعني مثلا على سبيل المثال، كنا نتعلم ونحن صغار أن العدة لاستبراء الرحم، وكثيرا ما كنا نجد ذلك في كتب الفقه، إنما شرعت العدة لاستبراء الرحم. طب أرأيت في هذا الزمان حينما نستبرئ الرحمة بالمعدات الحديثة، كالأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية التي تظهر حتى البويضة وليس الجنين في المراحل الأولى، هل يعني ذلك أننا نكتفي بهذا اللون من العلم عن العدة التي عزها الله؟ لا، ولكنهم اجتهدوا ووصلوا في زمانهم إلى مثل هذا اللون
وذلك على سبيل الرجاء فقط وليس على سبيل القطع. وكذلك يبقى أن نتعلم من ورائهم أن الحكمة مرادات أزمانها
يعني
وليست مرادات كلمات الله عز وجل.
واحدة واحدة علي ثاني أسمح.
الحكم مرادات أزمانها بحيث أن كل زمان يستطيع أن يستتبع حكمة تظهر له من كلام الله وفقا لمعطيات العصر.
يا سلام جميلة جميلة.
لكن لا يسمعنا ذلك أن ذلك مراد اللفظ ولا حكمة اللفظ. حكمة اللفظ التي قرر الله أنها هي الحكمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم للحكمة
لعلكم تتقون.
يبقى إذن أظهر الله لنا الحكمة. ولو لم يقل الله لعلكم تتقون ما جاز لأحد أن يقطع بأن الحكمة من الصوم هي بلوغ التقوى.
يعني زي ما قلنا مع أستاذنا دكتور فضيلة الشيخ محمود بأن الكلام هنا مراده أو مرده الابتلاء والاتباع حتى ولو لم تظهر لنا الحكمة. جميل فضيلة الشيخ محمود. طيب من خلال أيضا كلام الدكتور عامر في المسألة دي أو فيما سبق بقليل ذكر وقال أن الإنسان بيمتنع عن الحلال في نهار رمضان بغية يعني الوصول إلى الامتناع الحقيقي عن الحرام. السؤال هل الإنسان إن سهل عليه أو تغلب على السيطرة على ملذات الدنيا من الحلال هل يسهل عليه أن يمتنع عن الحرام؟
شيء طبيعي جدا إن الإنسان لما يتدرب على البعد عن الحلال يكون البعد عن الحرام أيسر.
إزاي؟
لأن الحلال أمر متفق مع متطلبات الإنسان والفطرة. الله تعالى فطرنا على حب الحلال. أما الحرام شيء دخيل على طبائعنا وعلى فطرنا بدليل أن الذي يفعل الحلال يسعد والذي يقترف الحرام يشقى. إذا ما كان بالطريق وتعثر تجسد شبح الذنب أمام عينيه ليقولها بقلبه قبل أن ينطق بها لسانه. وكأن الحرام لأنه دخيل على كيان العبد هو جرثومة يطردها جهازه المناعي وقلبه الحي كما أن كرات الدم البيضاء تطرد الجرثومة من البدن. لهذا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف لأن الذي فعل المنكرات أو المعاصي أصيب بالخوف وعدم الاستقرار الداخلي.
نعم صدق.
أما الذي فعل الطاعات إنما رزق بالأمن الذاتي والأمن الداخلي. وفي فعل الحلال والتدريب عليه تدريب على الأصعب لأن كما بينت الحلال بالنسبة لي أمر فطري لا أستطيع أن أنفك عنه.
طيب هنا علامة التعجب. هنا علامة التعجب في هذه المسألة. حضرتك بتقول إن حب المباحات ده أمر فطري عند الإنسان. والمحرمات الفطرة بترفض هذا الأمر. طيب هو السؤال طبيعي إذن فلماذا يقع الناس في الآثام؟ والسؤال الأكثر لماذا يلهث الناس وراء ارتكاب معصية إذا كان هو غير محبب إلى الفطرة؟
لأنهم لم يحسنوا التدريب. الصوم دربني على أن أفعل الأصعب وهو البعد عن الحلال. وأصبحت كالطالب المجد المجتهد الذي يكون الامتحان تحت مستواه لأنني لم أتقن الصيام حقا فلم أخذ الدورة التدريبية في الصيام حقا أصبحت خائر القوى أمام الحرام لأنني لم أعد درس في الصيام. ولو أن الإنسان وعى درس الصيام حقيقة لتدرب على الأصعب ليكون الاختبار تحت مستواه فينجح. لهذا أخي لهذا انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في شأن نبي الله آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كأنهما مرحلتان الأولى نسيان والثانية ضعف عزيمة أمام الهوى. انظر إلى موقف نبي الله يوسف ستجد عكس المرحلتين تماما. ترجم الصديق عن مدى ذكره لربه لما قال القرآن على لسانه معاذ الله ثم ترجم عن قوة إلى الباب مبارحا مسرح الجريمة تماما. فقال الله سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. ولو كان الصديق خائر القوى لكان إذا جبذته إليها هاودها ورجع معها.
نعم.
أما أن ينطلق هو بكل قوة وإباء وتشده هي إلى المعصية بكل قوة فينقطع القميص، ذلك دليل براءة يوسف الذي قال إن قوة عزيمته بعد ذكره لربه هي سبب نجاته.
الله الله الله. طيب إذن من خلال هذا الكلام الجميل لفضيلة الشيخ محمود في موضوع تقوية العزائم، إزاي أنا فضيلة الدكتور أستحضر رمضان إن هو يقوي عزيمتي، إن هو يعني يكون وقاية لي لكبح جميع الشهوات؟
هو يعني حتى لا ينسحب ببساط الوقت، يعني قضية القضايا لماذا تقع المعصية في رمضان؟ هذه قضية خطيرة جدا.
نعم.
لابد أن تعالج وينظر إليها.
أولا
إحنا قضيتنا في يعني قضيتنا في رمضان هي قضية أداء،
قضية أداء
أداء على خلاف ما يراد من رمضان فينا،
مش قضية تربية.
نعم
نعم.
ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم حينما نستلهم منهم هذا المعنى نقف على سبب هذا. فقال كنا نستقبل رمضان بستة أشهر قبله.
نعم.
هذا الاستعداد وهذا الإعداد إنما هو يسمح بدخول إنسان متكيف ومستعد لأن ينتفع بالطاعة، لكن الناس يدخلون من باب الشهوات إلى باب الطاعات جملة واحدة، لم يعد قبل رمضان على صوم على صلاة وعلى غير ذلك حتى يدخل إلى رمضان كفارة صريان.
نعم.
وبذلك كثير من الصائمين لا ينتفع بمثل ذلك، إنما يؤدي فقط. وهذا سر ما نجده الآن في ساحتنا بعد الثورة من كثير من الأغاليط وكثير من أحداث القتل وكثير من الشتائم والسباب في شوارعنا، لأن الناس يؤدون ولا يصومون، وفرق بين صائم ومؤدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أرادنا في العبادة قال وأقيموا الصلاة ولم يقل أدوا، فقضية الإقامة إقامة حدودها وأركانها وآثارها، فإذا لم يستفد الإنسان من الطاعة فلا قيمة للطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
لابد يعود الأثر على سلوك الإنسان،
فإذا لم يستفد فعلم أنه كان من المؤدين، رفع الإثم عن نفسه، لكنه لم يسمح لنفسه أن تستفيد من الطاعة فيتحول بها، لا أن يحولها إلى أداة روتينية يرفع الإثم بها عن نفسه.
فضيلة الشيخ محمود بعد الكلام الجميل اللي عرضناه في هذه الحلقة محتاج من حضرتك كلمات أختم بهذا اللقاء.
والله هي كلمات أذكر بها نفسي أولا وأهمس بها في أذن أخي المشاهد، إن للصيام حلاوة لا تعرف إلا بالذوق، وله في القلوب نورانية تعتمل فتظهر آثارها على القسمات والملامح، ويفوح شذا عبيرها ومسكها في السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات، فمن هذا الفيض العذب هل من مغترف؟ وبهذه الحقائق العليا هل من معترف؟ أبعدما أخذ الصوم بمجامع القلوب والسلوك يضل الصائم أو ينحرف؟ معاذ الله، معاذ الله أن يعاقر الصائم المعاصي أو أن يقترف. إنما الصوم حياة وحياء، وإن الله سبحانه وتعالى يمن بفضله ورحمته على من يشاء.
مشاهدي الكرام، بعد الكلام الجميل اللي سمعناه النهاردة أنا ماليش كلام غير حاجة واحدة، غير إن أنا أشكر أستاذ الدكتور عامر باسل أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة، فضيلة الشيخ محمود الداعي الإسلامي بسلطنة عمان، شكر الله لكم.
شكر الله
لك. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى ملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العين.